اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على قاعدة الإلزام بما دل على نفوذ المعاملة التي يجريها الكافر في العين النجسة، وقد تقدم مناقشة ما دل على النفوذ وتبين عدم تمامية الدليل الذي يستدل به على نفوذ المعاملة على الأعيان النجسة، وأن معاملات الكفار كمعاملات المسلمين لا تصح إذا كانت متعلقة بالأعيان النجسة. وهذا المطلب الأول المتعلق بالبحث حول هذا الدليل. المطلب الثاني، إذا لم تصح المعاملة بين الكفار كما عرفت على الأعيان النجسة، فهل يمكن القول بأن ثمن الخمر والخنزير حلال لقابضه وإن كانت المعاملة معاملة فاسدة، وذلك لرضا الباذل، فإن من بذل الثمن يرضى بالتصرف فيه على كل حال سواء صحت المعاملة أو فسدت، وبالتالي الكافر إذا باع الخمر أو الخنزير أو الميتة وقبض الثمن من المشتري فهو يقول حتى لو كانت المعاملة عندكم فاسدة فإن الباذل للثمن وهو المشتري يرضى أن أتصرف فيه متى ما قبض ووصلت ووضع يده على الخمر أو الخنزير، فإنه يرضى أن أتصرف صحت المعاملة أو لم تصح المعاملة. وكذا المسلم البائع عندما يبيع الخمر على الكافر يعلم بأن الكافر يرضى بالتصرف في الثمن سواء صحت المعاملة أو لم تصح المعاملة، فهل يمكن إثبات حلية التصرف في الثمن للقابض لها لرضا الباذل أو أنه لا يصح ذلك؟ مقتضى القاعدة الجواز، إذ أنه لا يحل كما ورد في موثقة سماعة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فالمدار على طيب النفس والرضا في التصرفات الحسية، ومتى ما رضي الطرف الآخر بأن يتصرف في ماله حتى على تقدير بطلان المعاملة فيجوز للآخر التصرف، إذ أن جواز التصرف الحسي منوط بشنو؟ منوط بالرضا، والمفروض أن من وضع يده على الثمن يحرز رضا المالك بالتصرف. ولكن بالرغم من ذلك قد يقال بأنه لا بد من التفصيل بين المقبوض بالعقد الفاسد من جهة اختلال شروط في العقد أو لأحد المتعاقدين، كما لو أنشأ البيع معلقان فصار البيع باطل، أو أن أحد الطرفين ليس ببالغ، وقلنا البلوغ شرط في صحة المعاملة، ففي مثل هذه الموارد المقبوض بالعقد الفاسد يجوز للآخر أن يتصرف إذا أحرز الرضا، وأن باذل الثمن يرضى على كل تقدير، صحة المعاملة أم لا. وأما لو كان الثمن هو ثمن الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز التصرف في الثمن شرعا حتى مع رضا الباذل، بل لو صرح وقال رضيت أن تتصرف في هذا الثمن حتى على تقدير بطلان المعاملة فلا يجوز لمن فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في الثمن إذا كان ثمنا لمعاملة فاسدة، فسادها نشأ من أن المعاملة على الأعيان محرمة على الأعيان النجسة. والوجه في ذلك أن هناك مجموعة من القرائن بالالتفات إليها قد يستظهر عدم جواز التصرف في الثمن للقابض حتى مع رضا الباذل بل حتى مع تصريحه. الأمر الأول هو التعبير في النصوص بالثمن المأخوذ في هذه المعاملات على الأعيان المحرمة أو على المعاملة المحرمة بالسحت، ولم يرد هذا التعبير في المقبوض بالعقد الفاسد الناشئ فساده لا من حرمة حرمة الأعيان أو حرمة المعاملة. فنرى أن لسان الأدلة تفرق بين موارد الفساد من جهة التعليق، الموالاة، البلوغ، العقد، الولاية على التصرف، وبين مورد ما لو كانت المعاملة على الأعيان المحرمة أو نفس المعاملة محرمة كالقمار مثلا، واضح؟ كالقمار كالغنى بحيث نفس العمل محرم، حيث عبرت الروايات عن ذلك بالسحت. فيقال أن التعبير في النصوص بالسحت وتخصيص بعض الأثمان بأنه سحت دون غيره مع اشتراكها في الفساد قرينة عرفية على أن الحرمة ثابتة في التصرف حتى مع رضا الباذل بالتصرف، وإلا لكان تخصيص التعبير عنها بالسحت دون غيرها من الأثمان المقبوضة بالعقد الفاسد بلا وجه عرفي. فمثلا ورد في معاني الأخبار هذه الرواية، قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء غل من الإمام فهو سحت، يعني سرق من الإمام، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظالمة، شوف كل أعمال محرمة، أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر، واضح؟ وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله. فيقال أن التعبير الرواية عن هذه الأمور بأنها سحتون بل والترقي أيضا في الرشا بعد أزيال يكشف على أن شا يبغض التصرف في ماذا؟ في العوض الذي يدفع بإزاء هذه الأعمال حتى مع رضا الباذل، خصوصا أن عادة يرضى الباذل بذلك. فلو كان رضا الباذل كافي في جواز التصرف لكان هذا بل التحذير في التصرف في الأثمان أشبه بالمستهجن. شفتين؟ إذا كان الرضا بالتصرف، هي سيأتيها قرينة ثانية بينها أكثر، الرضا بالتصرف كافي، فلماذا يعبر أن الثمن سوح أن الثمن بل أنه ماذا أن بل أنه الرشا بالحكم يا عمار ذلك الكفر بالله العظيم. إذن التعبير في النصوص بالسحت وتخصيص بعض الأثمان بأنه سحتون دون غيره قرين على أن الحرمة ثابتة حتى مع فرض رضا الباذل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية استلزام لغوية النهي، فلو كان يمكن لنا أن نصحح التصرف في أثمان الأعيان المحرمة بالتوسل برضا الباذل لكان النهي عن التصرف في الثمن المنتقل أشبه باللغوية، لأن عادة الباذل يرضى بالتصرف. من يبيع الخمر والخنزير للغير فانتقل له يعني قام نقول انتقل شرعا انتقل له عرفان الخمر والخنزير فيرضى بالتصرف في الثمن. الفاجراح عندما والعياذ بالله تفعل الحرام يرضى ذاك بالتصرف، الذي يدفع الرشاء يرضى بالتصرف. فما هو الوجه عن شنو النهي عن التصرف؟ فيكون هذا أشبه باللغوي في اللغوية في مطلع ولا يكون له معنى محصل، لأن كل المور أكثر المور عادة يرضى بالتصرف، خصوصا أن هؤلاء عادة فسقة لا يمكن من التفتين عادة أن هذه أمور محرمة وذلك يقدمون. فلماذا هذا النهي عن التصرف في الأثمان؟ واضح. ولماذا التصرف عن التصرف في الأجور؟ فهذا منبه عرفي واضح على أن الشرع متى ما جعل هذا ثمنا في هكذا معاملات فالشارع لا يجوز التصرف. ثالثا، قد يقال بأنه يظهر من بعض الروايات أن ما يقبضه في مثل هذه المعاملة يجب أن يتصدق به، مع أنه من المعلوم عادة رضا الباذل. فلو كان رضا الباذل كافي في حلية التصرف في الثمن فلماذا أمرت بعض الروايات بالتصدق؟ فكأن الشارع يقول هكذا، رضا الباذل بالتصرف لا أثر له في جواز التصرف، فلا بد من إرجاعه إلى مالكه، غايته أن المالك لا يستطيع أن يصل إليه فيتصدق به. واضح. فقد وردت بعض الروايات دلت على التصدق، منها ما ورد في عن الشيخ الطوسي، الرواية كانت في الجزء 17 عن السحت صفحة 95، وهناك عدة روايات وردت فيها عنوان السحت لمن تابع لمن مر علينا في المكاسب. نعم مر علينا في البحث المكاسب المحرمة هذه الروايات. بل عندنا رواية دلت على ذلك، بل هي ما ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، شوف الرواية قرأناها سابقا، في رجل ترك غلاما له في كرم، هل قرأنا الرواية سابقا؟ في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه. ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعدما حرمت، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهرقتا، وقال: إن الذي حرم شرمها قد حرم ثمنها. ثم قال، شوف، ثم قال أبو عبد الله: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ماذا يفعل؟ أن يتصدق بثمنها. فعالة هذا الشخص باع إلى شخص، عالة هذه الحالة، عالة لا يستطيع أن يصل إلى من؟ إلى المالك للثمن. قال يتصدق بثمنها، مع أنه عالة يحرز رضا البادر بالتصرف، فلماذا أمر بالتصرف ماذا بثمنها؟ ورواية أخرى، بل هذه الرواية في التهذيب الجزء السابع صفحة 136، رواية أخرى في الكافي الجزء الخامس صفحة 231، طبعا دار الإسلامية، الكافي الجزء الخامس صفحة 231. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه، ما قال يجوز لك أن تتصرف؟ قال: أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. مع أنه لو كان الشارع يجوز له التصرف بمجرد رضا البادل، لماذا يقول له تصدق بثمنه؟ إذن ما دل على التصدق بالثمن كاشف، مع أنه عادة يعلم رضا المالك، عادة يكشف على أنه الشارع لا يكتفي بمجرد الرضا في مثل هذه الموارد. فقد يقال مجموع هذه القرائن، إذا ما كانت كل واحدة كافية، مجموع هذه القرائن يكشف على أن الشارع لا يرضى بالتصرف في الثمن مع فرض أن المعاملة التي وقعت معاولة على الأعيان النجسة، ولا أقل من التشكيك في إطلاق ما دل على حلية التصرف لأجل هذه الروايات إطلاقها حتى لو كان المورد شنو؟ الأثمان للمعاملات المحرمة تكليفاً كالخمر والخنزير وماذا وأجور الفاجرة. إذا التفتنا إلى هذه الروايات قد يقال لا يحرز إطلاق تلك الأدلة. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكرنا فيما سبق أنه قد استدل على نفوذ المعاملة التي يجريها الكفار بأدلة، وتبين أن هذه الأدلة غير صحيحة، صحيح المطلب الأول. ثم لما جئنا للمطلب الثاني ذكرنا أنه هل يحل التصرف في الثمن أو لا يحل؟ قلنا قد يقال أنه لا يحل التصرف في الثمن. المطلب الثالث هنا قد يستدل في قبال المطلب الثاني، قد يستدل على أنه يجوز التعامل مع الأموال المقبوضة من الكفار معاملة المالك، ويترتب عليه أثر الملك وإن كان ذلك من الخمر والخنزير. فيدعى في قبال ما ذكرنا أن هناك شواهد أو أدلة تقود يستفاد منها حتى لو كانت المعاملة باطلة، يجوز لك أن تتصرف في هذا الثمن تصرف الملاك وتنزل نفسك منزلة المالك. واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول السيرة العقلائية. بدعوى أننا إذا لاحظنا السير العقلائية فإننا نرى أنه لا العقلاء لا يتوقفون في التعامل مع أهل الملل، والعقلاء لا يرون أن اختلاف الدين مانع من ترتيب آثار الملك على المال المقبوض. فاليهودي يتعامل مع النصراني والبوذي ومن؟ والمسيحي، والمسيحي يتعامل مع البوذي والنصراني مع كذا، فأهل الملل يتعاملون مع بعضهم البعض مع وجود الاختلاف في المعاه في المع... ويرتبون على ما ينتقل من الطرف الآخر تصرف الملاك، فيأخذونه هبة، يأخذونه ميراث، واضح؟ أمر عقلائي، يأخذون هبة، يأخذون ميراث، يأخذون مهر، ثمن لشنو؟ ثمن لإجارة، ولا يتوقف العقلاء في ذلك. إذن هناك سيرة عقلائية قائمة على أنهم لا يرون أن اختلاف الأديان والمذاهب مانع من ترتيب آثار الملك على المال المقبوض. وهذا يعني أن الشارع كان بصدد هذه السيرة، وهذه السيرة لم يردع عنها، فيستكشف من عدم الردع الإم ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. فقد فأولا دعوى وجود سيرة عقلائية على ذلك لا معنى له، لأن العقلاء بما هم عقلاء لا معنى أن يقال معاملة محرمة ومعاملة غير محرمة حتى نبحث هل يرتبون آثار الملك على المعاملة المحرمة أو تفتي مطلب أو لا. هذا ليس من شأن السيرة العقلائية، هذا شأن سيرة متشرعية لو كانت تتمسك بسيرة متشرعية لا تتمسك بسيرة عقلائية. العقلاء لا يلتفتون إلى الموضوع أن معاملة محرمة، مع ذلك نحن نرتب الآثار. فإذا لا محل لتمسك بالسيرة العقلائية، وأما السيرة المتشرعية فقطعا غير موجودة على ذلك، أنهم يتعاملون على ما يقبضونه من ثمر الخمر والخنزير والميتة تعامل الملك. هذا أول. ثانيا، هب أن هناك سيرة وصورنا السيرة، فلا معنى للتشبث بالسيرة مع ما تقدم من القرائن التي ذكرناها لإثبات الردع عن العمل بالسيرة، وأنه سحتون، وأنه لا يجوز له أن يتصرف، وأنه يتقلب الربا، واضح؟ يتقلب الربا، وأن الربا بليع الربا، مثلا الربا الزيادة أكثر من بل أشد من 70 والزانية بذات محرم في جوف الكعبة. ليش هالجد تحريم الزنا مع أنه أردنا يرضى تصرف مكتفتين؟ إذن هذا كافي في ماذا أراد لو كان في هناك سيرة عقلائية. إذن هذا الوجه الأول، دور لك غيره، ما أكل خير نقول إحنا ما أكل. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن يقال نتمسك، تتبون كل النصوص وش نسوي ياكم، نتمسك بنصوص التحليل، فعندنا مجموعة من النصوص وهي ما ذكرناه في روايات قاعدة التحليل. نذكر بهذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة منصور: قلت لأبي عبد الله لي على رجل ذمي دراهم. تقدمت هذه النصوص سابقا عشان اتذكرها، ما شاء الله روايات كثيره فيها القاعده صارت شيخنا كل الروايات. قلت لابي عبد الله لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر،
فيحل لي أخذها؟ فقال إنما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك. وهذا واضح الدلالة على أنه يجوز أن يقبض المسلم الثمن الذي حصل عليه الكافر الدائن من معاملة على الخمر والخنزير، وأنه يجوز له أن يتصرف تصرف الملاك. رواية أخرى عن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه، قال لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع حرام. وهذا بحثناه مفصلا وقلنا له ثلاثة وجوه: ترتيب التحليل، التحليل الترتبي، الإمضاء الشرعي، التحليل الشرعي. بحثنا هذا المطلب، وهذه واضحة الرواية، الرواية واضحة الدلالة على أنه يجوز قبض ثمن الخمر والخنزير والتصرف تصرف الملاك. فيقع السؤال: هل يصح التمسك بهذه النصوص لإثبات جواز بل التصرف فيما يقبض تصرف الملاك أو لا؟ بل بعضهم تمسك بهذه الروايات كما أشرنا كدليل مستقل لإثبات قاعدة الإلزام، تذكروا. ويأتي إن شاء الله البحث فيما يتعرض بهذه الروايات في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.